الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأولا نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من نعم كثيرة. فأول هذه النعم أن بلغنا هذا الشهر المبارك، فيا له من نعمة عظيمة وفضل كريم من رب الرحيم تبارك وتعالى. هذه النعمة ألا وهي نعمة بلوغ رمضان ليس بالأمر الهين. كم من الناس الذين قد حرموا بلوغ هذا الشهر، قد وسدناهم التراب وكانوا يتمنون أن لو يعيشوا لحظات حتى يصلوا التراويح والقيام، وحتى يصوموا، وحتى يدعوا ربهم، وحتى يلتجئوا إليه سبحانه ويقرؤون كتابه. ولذلك يقول أحد السلف رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غير رمضان. وها نحن نعيش هذه الليالي الفاضلة والأزمنة الكريمة التي الله تبارك وتعالى يعطي عباده بالحسنات الشيء الكثير. لذلك يقول بعض السلف كلمة عجيبة، يقول البعض يحسب أن الحسنات في رمضان يعدها عدا الحسنات، وإنما في رمضان يغرق لك غرفا من الحسنات. وهذه النعمة الله عز وجل وفقك لها يا عبد الله، فعليك اقتناص هذه الوقت وهذه الأعمال الصالحة التي تحب يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. ولذلك أهل التجارة حينما يعلمون أن ربحهم في موسم قادم في الأعياد وغيرها مضاعف 100%، يعدون لها عدة ويضعون لها خطط استراتيجية حتى يكسبوا بأكثر الأرباح. الله تعالى عز وجل يقول لعباده، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم أعد الله عز وجل تلك العبادات، ثم قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الجزاء، تجارة مع الله عز وجل، الربح مضمون، الضامن هو الله تبارك وتعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. وكان من فضل الصيام ومن خصائص هذا الشهر ما ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هنا قال تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، جعل الإيمان شرط لقبول تلك الأعمال. إيمانا بأن الله هو الذي قال هذا، إيمانا بأن الله عز وجل رتب عليه الأجور، إيمانا بأن الله تبارك وتعالى أعد لهم الحسنات وأعد لهم الخيرات. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو نتكلم عن القيام والصيام، ما معنى القيام؟ هو أن تصلي مع إمامك حتى ينصرف. كتبت لك قيام ليلة كاملة نصف ساعة، تجد ناس بعد أقل من نصف ساعة، ومع الأسف الشديد يتكاثرها وأخفف علينا ولا نريد. وأنت تقف بين يدي ربك جل وعلا. ولذلك لما يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قصة عجيبة، الأمم السابقة الله تبارك وتعالى جعل لهم أعمار طويلة، فهذا نبي الله نوح عليه السلام ماذا كان عمره في الدعوة؟ فقط 50 عام. وقد ذكر بعض المفسرون أن عمره الكلي 1050 فقط بالدعوة، 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة فقط في الدعوة. فمر على امرأة وجدها تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ابني ولد صغير قد توفي ومات. فسأل: كم عمره؟ قالت: عمره 70 سنة.
الله،
70 سنة عمرها وهي تبكي على ابنها وتقول هذا ابن صغير. ولذلك لما سمع بعض السلف قال: إن كان هذا أعمارهم فإن عبادتي أن تكون السجود لله عز وجل لا أقوم منها. وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. أنت تقف بين يدي ربك جل وعز، يد الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق، أتتثاقل أن تقوم بين يدي الله عز وجل بنصف ساعة أو ساعة تتدبر كلام الله عز وجل؟ ولذلك من يقرأ سير السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى العجب العجاب، يقول: هؤلاء خلق غير الخلق الذي نراهم. ولذلك لما قام عمر وعثمان، قام عثمان لله عز وجل ركعة كاملة قرأ فيها كتاب الله عز وجل كامل، لا تقول مستحيل، بل هو ممكن في ليلة شافية، ليلة طويلة يقرأها بحذر، يختم كتاب الله في ليلة واحدة. وهو القائل: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. حياتهم كلها ترداد لكلام الله، وعيش مع كلام الله، وتدبر لكلام رب العالمين. لا يقرأ هكذا يهذه هذا الشعر، بل يفهم معانيه. ولذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعت القول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤتمر به أو نهي تنتهى عنه. أنت المخاطب يا عبد الله، أنت حينما تكلم وتقرأ كلام الله عز وجل فالله هو الذي يخاطبك يا عبد الله. القرآن فقط، ليس فقط أن تتلوه وانتهينا، لا، تعتبر به وتتدبر وتعرف معانيه وتعمل به وتتحاكم إليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا خاص في القيام. أما الصيام فقوله عليه الصلاة والسلام: قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصوم إيمانا بموعود الله عز وجل بأنه أمر رب العالمين الذي أمر به، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأمة السابقة كان يصوم، هل صاموا من الصوم؟ لا، يختلف الصيام، لكن الله عز وجل كتبه على الأمم السابقة وكان فيه من التدرج في الصيام. فكان أول الأمر فرض صيام عاشوراء ثم نسخ، ثم جاء الندب لصيام رمضان من الله تبارك وتعالى، والذي كان فيه الندب: فمن شاء فليصم ومن يشاء فليطعم. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجاء الأمر بعد ذلك بصيام رمضان. ثم قال في الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعلنا أن هنا فائدة، أن كل حديث جاء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يصح، إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ذنبه المتقدم والمتأخر. وهل نسلم يقتل؟ هذه مسألة تفرعت عن كثير من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. قد يغضب عليه الصلاة والسلام، يغضب، قال: إنما أنا بشر مثلكم. ولذلك كل حديث فيه غفران الذنوب المتقدم والمتأخر خذ قاعدة أنه لا يصح، لكن المتقدم نعم يغفر الله عز وجل الذنوب، وهذا من الحديث. كذلك صيام يوم عرفة وغيرها من الصيام، غيرها من ما جاء في الحديث. واسمع أيضا وهو عنوان هذا الكلمة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان نادى منادي ينادي في رواية عند الإمام أحمد ينادي ملك في كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال في بعد ذلك في هذا الحديث قال وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. ثم بعد ذلك جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. نقف عند هذا الحديث وقفات وهي من خصائص رمضان. أولا أن هناك منادي ينادي ملك ينادي كل يوم يا من أراد الخير يا من أراد الإقبال على الله تبارك وتعالى هلوني تعال إلى حاجتك تعال إلى رضوان الله تبارك وتعالى تعال إلى مجالس الذكر الذي أنتم فيه نسأل الله عز وجل لكم منهم تعال إلى الخير تعال إلى رضوان الله تبارك وتعالى تعال إلى رياض الجنة هلم إلى الطاعات والقربات وإلى الخيرات ويا باغي الشر أقصر قف عندك لا تأتي لأن هذا الشر كما جاء في الحديث تظل وتسلسل فيه مرعلة الشياطين والجان. هل كلهم يغلقون؟ لا يوجد في الشياطين موجودين ويغلقون بني آدم وعداوة الإنسان مع إبليس عداوة أبدية سرمدية إلى قيام الساعة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه العداوة والله لا تنقطع. حلف بالله عز وجل أنه سيغوي بني آدم ولما يقضي الله عز وجل بين الخلائق يقول كلمة الأخيرة يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعاهم الشيطان إلى كل رذيلة وإلى كل معصية فأطاعوه ولو أنهم لزم عبودية الله تبارك وتعالى وطاعته لكان خيرا له. فتسلسل هذه الشياطين وتظل هذه الشياطين في هذه الليالي والأيام المباركات ولذلك تجد كثيرا من الناس إقبال في الطاعات وإقبال في المساجد وفي تلاوة القرآن وما ذلك إلا لأن الشياطين قد غلت وصفدت. ثم جاء في هذا الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وينادي مناد ألا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. قبل ذلك أن أبواب الجنة تفتح وأبواب الجنة كم عددها؟ 8 كما جاء في الصحيح وقد جاء في الحديث أن ما بين إصبعيها مسير 40 سنة وليأتينها يوم وهي مكتظة من الناس في دخولها نسأل الله أن نكون من أهلها. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أبواب الجنة باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الريان وهناك أبواب لم تثبت في السنة ولكنها أبواب كثيرة هي 8 وزاد الله عز وجل فيها 8 أما أبواب النار فهي 7 كما قال الله تبارك وتعالى كل جزء منها مقسوم أي كان كلها لها أجزاء من أبواب جهنم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. قال ولله العتقاء وذلك من كل ليلة. الله عز وجل يعتق الرقاب في هذا اليوم العظيم في هذه الليالي المباركات. من منا من لا يريد أن تعتق رقبته؟ الكل يريد الفكاك. ولما يرى الإنسان في سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنهم يقولون لله تبارك وتعالى يريدون أن تفك أنفسهم حتى تقبل على الله حتى يدخل الجنة. ولما يرى الإنسان سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وهو معه برة ويضرب برجله ويقول يا نفس قومي لله عز وجل، هو من صاحب رسول الله، من بشره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالجنة، هكذا يتعامل مع نفسه ويقبل على الله تبارك وتعالى. ولله عند القاء وذلك لكل ليلة، والله لو نقف عندها ونجتهد في هذه الليالي، اجتهد في ليلة واحدة من هذه الليالي المباركات واجعلها كلها عبادة لله عز وجل، يوم كامل 24 ساعة وأنت تقبل على الله من دعاء وصدقة وتلاوة وصلاة وسجود وذكر، لا تخالط أحد حتى تكون من أهل هذا الحديث، فتكون من عتقاء الله عز وجل. لله أنا أسأل سؤال، نحن الآن في الليلة الرابعة، كنا قبل يومين نقول أهلا برمضان، نحن الآن الأيام تجري بسرعة، العام كأنه يعني قبل يومين وثلاثة في رمضان، انظر العام والأيام منصرم السرعة تذهب، ولكن العاطل الذي يتزود بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه تعالى يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وكل يوم تشرق فيه فإنه يوم جديد وعلى عملك شهيد وإنه لن يرجع. هذا لبرب الله لن يرجع، فاملأه إما بحسنات تلقى الله عز وجل مسرورا بها مقبلا عليه تبارك وتعالى. ولذلك لو نسأل سؤال، هل أعمالنا الآن سويناها ونحن الآن وصلنا الليلة الرابعة تؤهلنا أن نكون ممن أعتقه الله عز وجل من النار؟ انظر في تقصيرك. السؤال الأول، كيف كان صيامك؟ قيل في الصيام معناه الإمساك وهو باللغة، وأما في الشرع هو الإمساك من سائر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن سائر المفطرات من أكل وشرب، هذا الإمساك المجزي. طيب هل أمسكت عن المعاصي؟ هل صام سمعك؟ هل صام بصرك؟ هل صام لسانك عما حرم الله تبارك وتعالى؟ هذا السؤال يطرح كل يوم، يجب أن نكون نسأل أنفسنا في هذا، هل حققنا حقا هذا الصيام؟ ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب. إذا كان يصوم وهو يغتاب، إذا كان يصوم وهو يسمع الغناء، إذا كان يصوم وهو ينظر إلى الحرام وهو يتكلم بالحرام وقلبه مطموس، أي صيام هذا؟ المجزي قد فعلته، لكن هل حققت الغاية من هذا الصيام وهو تقوى الله عز وجل؟ كما كتب على الذين من قبلكم الغاية من ذلك لعلكم تتقون. ولذلك لما قيل في تعريف التقوى بعضهم قال في أبيات جميلة يقول خلي الذنوب صغيرة وكبيرة ذاك التقى، واصنع كماشي فوق الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحصى. وقيل هو الخوف من الجليل والاستعداد لليوم الرحيل. والإنسان لما يكون تقوى الله عز وجل في قلبه ويؤمن على الله عز وجل بهذا التقوى الذي هو غاية هذا الصيام، يحقق هذه العبادة العظيمة وهي تقوى ربنا تبارك وتعالى. وقد رتب ربنا عز وجل على الجزاء العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أزكي. غير الله عز وجل جائزة الصائم. لو تقول اللي عندك شباب أو أبنائك أنت يا فلان سأعطيك كذا، وأنا أنت فلان بعطيك كذا، وفلان بعطيك كذا، وأنت يا فلان عندك عندي لك جائزة عظيمة أنا أخفيها عليك. إذا جائزة عظيمة، الله عز وجل المنعم المتفضل الوهاب تبارك وتعالى الذي يعطي العطاء العظيم سبحانه وتعالى. وحريم بالمؤمن دائما أن يغتنص هذه الليالي بطاعة ربه تبارك وتعالى. فكيف هو مع أذكاره؟ كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، وهذه من صفات أهل النفاق أنهم لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا. ولذلك يقول بعض السلف: من حافظ على أذكار الصباح والمساء كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا الوصف الفاضل، وهي أفضل الأعمال وأجلها أن تكون دائما في ذكر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وضرب الله عز وجل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الكلمة التي يجب على الإنسان أن يلهج دائما بها، التي هي أفضل الذكر، فيذكر الله تبارك وتعالى بها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه من قال حين يصبح وحين يمسي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، والله ما تأخذ منك 3-4 دقائق، قال: كانت له كعدلي عتق 10 أولاد من ولد إسماعيل، وكتب الله عز وجل بها كل واحد لها 100 حسنة. واسمع الفضل العظيم أيضا: وكانت له حرص من الشيطان. الشيطان ذلك اليوم لا يقربك في صباحك أو مسائك، لا يقربك. ولذلك من يعمر نفسه ووقاته بذكر الله تبارك وتعالى بالترجيم والتهليل ويفهم معاني الأذكار التي يقولها، والله لا يتلذذ بها. وجرب، أنا أقول النتيجة لن تكون بيوم وليلة، النتيجة بعد 5-6 شهور كثر ما تكرر هذا الذكر يصبح حياتك مع نفسك. تسبح الله تبارك وتعالى، تستغفر الله تبارك وتعالى، تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن فيها أسرارا عجيبة وفيها فتوحات ربانية عظيمة لمن فتح له بهذه الأذكار. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 تسبيحة أو استغفار. فالإنسان لما يكثر الاستغفار فإن الله جل وعز يجيب الدعوات. وقال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كلها بالاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى. بل إني أعرف شخص له ورد في كل يوم يستغفر الله أكثر من 7000 مرة. يقول: والله إن صادفني حاجة من حوائج الدنيا إني أسأل الله تبارك وتعالى بعد استغفاري فيحقق الله لي، فإني استحييت من رب. هذا وعد الله تبارك وتعالى لمن يستغفره تبارك وتعالى. والإنسان دائما مطلوب بدعاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي يهتم بها الإنسان في هذه الليالي الفاضلة والأيام المباركة أنا وهو دعاء رب العالمين عز وجل أن يجعله الله عز وجل من المقبولين. ليس الأمر هو أنك تقطع العبادة وتنتهي، لا، بل كان سلف الأمة رحمه الله تعالى إذا انتهوا من العبادة وقع الهم في قلوبهم أيقبل هذا العمل أم لم يقبل. هذا هو الأمر، لا تضمن أنك حينما تنتهي من العبادة أنك قد قبلت، لا يا عبد الله، راجع إخلاصك وخوفك من الله. ولذلك ابن عمر لما جاءه ابنه وكان يتصدق وقال يا أبتي تقبل الله منك، قال يا بني والله لو أن أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعة واحدة والله لتمنيت الموت. وهو من؟ ابن عمر. بعض الناس لو تصدق قليلا أو قام كم ركعة أو ختم ختمة قليلتين جاءه الغرور. الإنسان يجب أن في باب العبادات يحتقر نفسه، وقد جاء في الحديث لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم. فالإنسان ينظر في جانب العبادات إلى معالي الأمور، أما في جانب الدنيا فانظر إلى أسافلها حتى لا يغتر بهذه الدنيا الغرامة، ومن الدنيا إلا متاع الغرور تغب أصحابها فتجعلها يعيش في وهم ويزداد من هذا الوهم ويطرد هذه الدنيا التي كلها سراب وهي دنيئة، وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان في هذه الحياة وفي هذه الأيام المباركات يجب عليه دائما في هذه الليالي أن يغتنص هذه الأوقات الفاضلة فيعمرها بذكر الله عز وجل وبالأعمال الصالحة. فأنت الآن في أمن، في أمان، في صحة، في عافية. لو يصيبك ما يصيبك في قادر الأيام تتمنى أنك لو كنت في هذه الأيام قائما لله، تتلو كتاب الله، تتصدق، تتبرع، تقوم لله عز وجل، تذكره ساجد، قائم، قانت، داعي إلى الله تبارك وتعالى. أنت الآن في وقت الفسحة، فإنسان يبادر ويقبل على الله تبارك وتعالى. الله أسأل تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا حسن العمل وأن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.